نظام القصة القصيرة، محاضرة قام بترجمتها وإلقائها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. وهذه المحاضرة مستلة من كتاب غولم باخت الموسوم التحليل البنيوي للقصة القصيرة. يمكن تعريف اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة بواسطة سياقين رئيسيين. المفاصل أو التقطيع الذي ينتج الوحدات بين قوسين الشكل حسب مفهوم بنفينيست، والتكامل أو الاندماج الذي يجمع هذه الوحدات في وحدات من مرتبة عالية ويسمى بين قوسين المعنى. وهذه العملية المزدوجة توجد في لغة القصة القصيرة. إن هذه اللغة تحتوي أيضا على مفاصل وتكامل وعلى شكل ومعنى. أولا، التفاوت والاتساع. يتميز شكل القصة بصورة رئيسة بإمكانيتين: إمكانية تمرير سماتها على طول أحداث القصة، وإمكانية إدخال توسعات غير متوقعة في هذه التمريرات. ولكن ميزة القصة القصيرة تكمن بالذات في إدراج هذه الفوارق في لغتها. تنظر فاليري الرواية تقترب شكليا من الحلم، ويمكن تعريف كل منهما باعتبار هذه العائدية القريبة كون كل فروقهما تعود إليهما. هذا ما قاله فاليري بخصوص هذه الفوارق في لغتها. ويوجد تفاوت السمات في اللغة إذ يدرسها بالي بخصوص الفرنسية والألمانية. انظر شارل بالي علم اللغة العام وعلم اللغة الفرنسية بيرن الطبعة الرابعة 65. ويحدث ابتعاد الإشارة الدالة وعدم تعاقب رموز ودلالات بين قوسين الرسالة بمجرد عدم انتظام الاستقامة بين قوسين المنطقية. يسبق المسند إليه الفاعل مثلا، وتتعرف على شكل ابتعاد الدالول الأكثر شيوعا عندما تكون أجزاء الدال مفصولة بدلالات أخرى على طول سلسلة الرسالة بين قوسين. على سبيل المثال النفي بأبدا وفعل سامح أو غفر في جملة ننوزا جامي باردوني. إن الدال مجزأ وموديوله مقسم على شكل عدة دلالات ودال مبتعد البعض منها عن الآخر، ويمكن فهم البعض منها إذا تناولناها على نحو مفصل، وقد رأينا ذلك في المستوى السردي. وهذا ما يحدث بالضبط في القصة القصيرة. يمكن لوحدات المقطع السردي، وبالرغم من أنها تشكل كلا لمستوى هذا المقطع نفسه، أن تنفصل بعضها عن الآخر بإدخال وحدات قادمة من مقاطع أخرى. وكلما قلنا أن تركيب المستوى السردي متسلل. انظر بهذا الخصوص لفي ستراوس الإناث والبنيوية صحيفة 234، بين هلالين علاقات ناجحة من نفس المصدر ولكنها تبدو متباعدة بمسافات عندما ننظر لها من وجهة نظر زمنية. وركز كريماس على تباعد الوحدات السردية بين قوسين علم المعاني. وبموجب مصطلح بالي الذي يقارن اللغات التركيبية المعربة حيث يغلب فيها تباعد أجزاء الكلام بين قوسين كاللغة الألمانية واللغات غير المعربة بين قوسين التحليلية كاللغة الفرنسية التي تلتزم أكثر بالاستقامة المنطقية بين هلالين ووحدة الدلالة، ويمكن أن تكون لغة القصة القصيرة تركيبية مستندة أساسا إلى تركيب نحوي من الدمج والتغليف. كل نقطة من القصة القصيرة تشع في عدة اتجاهات في آن واحد، فعندما يطلب جيمس بوند قدحا من الويسكي بانتظار الطائرة يعد هذا الويسكي مؤشرا له قيمة متعددة المعاني. إنه نوع من العقدة الرمزية التي تجمع عدة مدلولات بين قوسين الحداثة والثروة والفراغ. ولكن بوصفه وحدة سردية يجب على طلب الويسكي بين هلالين أن يقطع تدريجيا عدة مراحل تناوبية بين قوسين استهلاك الويسكي، الانتظار، المغادرة إلى آخره. لكي نجد معناها الأخير يتم تناول بين هلالين الوحدة السردية من قبل القصة كلها، ولكن القصة القصيرة لا تتماسك بين هلالين إلا بمد وبإشعاع وحداتها. إن المد الشامل يعطي للغة القصة القصيرة ميزتها الخاصة بها التي تعد ظاهرة منطقية بحتة لأنها مستندة إلى علاقة غالبا ما تكون بعيدة، ولأنها توفر نوعا من الثقة في الذاكرة المفكرة، كأنها تستبدل بدون انقطاع المعنى بالصورة الواضحة والبسيطة للأحداث المروية حسب وتيرة الحياة بين هلالين. ومن النادر في لقاء أن لا يتبع فعل الجلوس مباشرة الدعوة إلى الجلوس. وفي القصة القصيرة يمكن الوحدات المتعاقبة هذه ومن وجهة النظر التكييفية أن تنفصل عن بعضها بسلسلة طويلة من التطعيمات التي تنتمي إلى مدارات سردية مختلفة تماما. ومن هنا يظهر الرمز المنطقي الذي له علاقة ضعيفة بالزمن الحقيقي، وتتم المحافظة على النضح الظاهري للوحدات تحت تأثير المنطق الذي يوحد نوع المقطع. إن ترقب حدوث شيء لا يعدو بالطبع سوى شكلا مميزا أو بالأحرى متفاقما من المد من ناحية المحافظة على المقطع مفتوحا بين قوسين بوساطة أساليب مقحمة للتأخير والتشييط. إنه يقوي الصلة مع القارئ بين قوسين المستمع، ويملك ظاهريا وظيفة لغوية تجذب انتباه القارئ، ومن ناحية أخرى يقدم للقارئ بداية مقطع غير منجز ونموذجا مفتوحا بين قوسين، كما لو كنا نعتقد بأن لكل مقطع قطبين، أي بمعنى آخر اضطراب منطقي، وأن هذا الاضطراب ينتهي بقلق ومتعة إذ يتم استدراكه في النهاية. إن الترقب حدوث شيء هو لعبة إذن مع التركيب، ومخصص إذا جاز لنا التعبير للمخاطرة به وإلى تجديده. إنه يشكل بين هلالين إثارة حقيقية للمعقول. يعرض النظام وليس السلسلة، ويحقق فكرة اللغة بالذات الأمر الذي يبدو أكثر تأثيرا وأكثر عقلانية. إن بين هلالين تنقب حدوث شيء يستحوذ على العقل بين هلالين، وليس على أعماق الذات بين هلالين. ليس للانتظار هنا سوى نواتين، الأولى انتظار مفروض، الثانية انتظار مرضي أو مخيب للآمال. ويمكن للنواة الأولى أن يكون لها محفز وبصورة غير محدودة، على سبيل المثال بانتظار دودو، بانتظار جودو. إنما يمكن فصله، يمكن كذلك ربطه أيضا، ويظهر امتداد النوى السردية مساحات مختلفة يمكن ملؤها بصورة لا متناهية تقريبا، ويمكننا ملء الفجوات التي فيها بعدد من المحفزات الكبيرة، وتظهر هنا نموذجية جديدة، لأنه يمكن تنظيم حرية المحفز حسب محتوى الوحدات السردية. بين قوسين، بعض الوحدات تكون معرضة بصورة أفضل إلى تأثير المحفز من غيرها، الانتظار مثلا. وكما أشرنا، ليس الانتظار سوى نوعتين، الأولى انتظار مفروض، الثانية انتظار مرضي أو مخيب للآمال. إنما يمكن فصله، يمكن كذلك ربطه أيضا. يظهر امتداد النوى السردية مساحات مختلفة يمكن ملؤها بصورة لا متناهية تقريبا، ويمكننا ملء الفجوات التي فيها عفوا وحسب جوهر القصة القصيرة بين قوسين، الكتابة لها إمكانيات تقطيع الكلمة إلى مقاطع، إذن إلى محفز أعلى بكثير من إمكانيات الفيلم. يمكننا أن نقطع حركة مروية بسهولة أكثر من تقطيع نفس الحركة عندما تكون مرئية أو بصرية. إن القدرة المحفزة للقصة القصيرة لها علاقة طبيعية بقدرتها الإضمارية، فمن جهة أن الوحدة السردية بين قوسين تناول وجبة طعام دسمة يمكنها أن تختصر كل الحوافز الضمنية التي تخفيها بين قوسين تفاصيل وجبة الطعام. هنا أيضا توجد خصوصية حسب الجوهر للأدب، قدرة إضمارية لا تضاهيها قدرة، وهي قدرة لا تمتلكها السينما. ومن جهة أخرى يمكن إرجاع المقطع إلى نواته وسلسلة من المقاطع إلى مفردات عالية بدون أن نغير من معنى القصة. يمكن تشخيص القصة القصيرة حتى لو اختصرنا تركيبها التعبيري كله إلى شخوصها وإلى الوحدات السردية الكبيرة التي تنجم عن الارتقاء التدريجي للوحدات الوظيفية. إن هذا الاختصار وهو هامش لا ينطبق جهرا على تقسيم الكتاب إلى فصول، ويبدو على العكس منه أن للفصول دورا متزايد الأهمية، يخلق انفصالات أي ترقب بين قوسين فنية للحلقات. وبتعبير آخر، فإن القصة القصيرة قابلة للتلخيص بين قوسين، وهذا ما كنا نطلق عليه سابقا البرهان. وكذلك الحال كما يبدو من الوهلة الأولى بالنسبة لكل نص أدبي، ولكن لكل نص أدبي طابعه التلخيصي. وبما أن القصيدة الغنائية مثلا ليست سوى الاستعارة الواسعة لمدلول واحد، فإن تلخيصها يعني التركيز على هذا المدلول، والعملية هذه تعد عملية تصفية إلى درجة أنها تزيل هوية القصيدة. بين قوسين تلخيص القصائد الغنائية يعني تحويلها إلى مدلولات الحب والموت. ومن هنا أصبح لنا اليقين بعدم إمكانية تلخيص القصيدة وبالعكس. فإن تلخيص القصة القصيرة بين قوسين إذا تم ذلك حسب أسس تركيبية يحافظ على إصالة الرسالة، أي بمعنى آخر القصة قابلة للترجمة وبدون إلحاق ضرر أساسي بها. إن الذي لا يترجم لا يتحدد إلا في المستوى الأخير السردي، ومن الصعوبة جداً أن تنتقل الدلالات السردية مثلا من الرواية إلى الفيلم الذي لا يعرف المعالجة الشخصية إلا بصورة استثنائية جدا. ومرة أخرى ومرة أخرى ليس هناك علاقة بين الشخص بين هلالين القواعد للحاكي، وبين الشخصية بين هلالين أو الذاتية الفردية بين قوسين التي يفعلها المخرج بطريقته الخاصة عند تقديم القصة. إن الكاميرا بين قوسين تشخص باستمرار بواسطة عين الشخصية الممثلة، وهذا حدث استثنائي في تاريخ السينما. لا يمكن أن تنتقل بين هلالين الكتابة التي تعد الطبقة العليا للمستوى السردي من لغة إلى أخرى، أو تنتقل بصورة رديئة جدا ويتم ترجمة القصة القصيرة من خلال بناء لغتها وبطريق عكسي. من الممكن إذن إيجاد هذا التركيب بتمييز وتصنيف العناصر بين قوسين المتنوعة القابلة وغير القابلة للترجمة في القصة القصيرة. إن الوجود بين قوسين الحالي لعلوم السيمائيات المختلفة والمتنافسة فيما بينها، بين قوسين الأدب والسينما والملهاة والإذاعة والتلفزيون، سيجعل مسار التحليل لهذا سهل جدا. المحاكاة والمعنى. العملية الثانية في القصة القصيرة هي عملية التكامل، إنما يفصل من مستوى معين بين قوسين مقطع مثلا، يرتبط في أغلب الأحيان في مستوى أعلى بين قوسين مستوى من درجة عالية في سلم التسلسل. مدلول شامل من تشتت المؤشرات وفعل من صنف الشخوص، ويمكن مقارنة تعقد القصة القصيرة بتعقد الهيكل التنظيمي الذي يستطيع دمج التراجع إلى الوراء مع القفزات إلى الأمام، أو بدقة أكثر عملية التكامل بأشكالها المختلفة التي تسمح بتعويض التعقيد الذي على ما يبدو لا يمكن السيطرة عليه بوحدات من مستوى واحد. ويؤدي التكامل إلى فهم العناصر المتقطعة والمتجاورة والمتنافرة بين قوسين، مثل ما يعطيها التركيب التعبيري الذي لا يعرف سوى بعد واحد التعاقب. ويطلق كريماس على وحدة الدلالة النظير بين هلالين وبين قوسين مثلا، تلك التي تؤثر في الدال والمضمون. ونستطيع القول بأن التكامل هو عامل نظيري، كل مستوى بين قوسين تكاملي يعطي نظيره لوحدات المستوى الأدبي ويمنع المعنى من التمايل بين هلالين، وهذا ما سيحدث إذا لم نلاحظ تفاوت المستويات. ومع ذلك لا يظهر التكامل السردي منظما على نحو واضح كعمارة جميلة تؤدي بتعرجات تناظرية في عدد لا يحصى من عناصر بسيطة إلى كتل معقدة، وفي أغلب الأحيان تمتلك نفس الوحدة ارتباطات، الأول مع مستوى بين قوسين الوحدة السردية لمقطع، والثانية مع مستوى آخر بين قوسين مؤشر يقودنا إلى فاعل. وهكذا تظهر القصة القصيرة سلسلة من العناصر المباشرة وغير المباشرة متشابكة بشدة، فالانفصال يوجه قراءة أفقية، ولكن التكامل يضع فوقها قراءة عمودية. وهناك نوع من الزعزعة في التركيب كلعبة مستمرة للإمكانات تعطي انهياراتها المتنوعة للقصة القصيرة بين هلالين حيويتها أو طاقتها، وتفهم كل وحدة في بروزها وعمقها. وهكذا تسير القصة القصيرة بفضل هذين المسارين، فالتركيب يتفرع ويتكاثر وينكشف ويتماسك ويكون بين هلالين الجديد نظاميا باستمرار. وبدون شك هنالك حرية في القصة القصيرة بين قوسين، كما أن هناك حرية تصرف لكل متكلم في لغته تصرف لكل متكلم في لغته، ولكن هذه الحرية محدودة في المفهوم الضيق، ويتكون بين نظام اللغة الشديد والنظام القوي للقصة القصيرة. وإذا جاز لنا التعبير بين هلالين فراغ، وهو الجملة. إذا حاولنا احتواء مجموع القصة القصيرة المكتوبة ونجد بأنها تنطلق من الأكثر تنظيما بين قوسين المستوى الصوتي أو حتى الانشطاري، ويسترخي تدريجيا إلى الجملة، وهي البعد المتطرف للحرية التكاملية، ثم توتر من جديد ابتداء من مجموعات صغيرة من الجمل، بين قوسين مقاطع صغيرة جدا غير المترابطة، إلى الأفعال الكبيرة التي تشكل نظاما قويا ومفيدا. إن إبداعية القصة القصيرة، بين قوسين في الأقل في مظهرها الأسطوري للحياة، تقع ربما بين نظامين، نظام علم اللغة العام ونظام ما وراء علم اللغة العام. لهذا السبب يمكننا القول بصورة متناقضة بأن الفن، بين قوسين بالمعنى الرومانسي للمصطلح، هو مسألة عروض، ومسألة عروض للتفصيل، في حين الخيال يعد سيطرة النظام. بين هلالين الخلاصة، يقول بو: إننا سنرى بأن الإنسان الحاذق مليء دائما بالخيال، ومن الإنسان ذو الخيال الواسع حقا ليس إلا محللا. هامش: جريمة القتل المزدوجة لشارع مورك، ترجمة بودير. يجب إذن تعليل القيمة الواقعية بين هلالين للقصة القصيرة. بتسلمه مكالمة هاتفية في المكتب حيث يقوم بخفارته، يستنتج بوند كما يقول لنا المؤلف بأن الاتصالات الهاتفية مع هونغ كونغ رديئة دائما ومن الصعب الحصول عليها، والحال ليس تفكير بوند ورداءة الاتصال الهاتفي هما الخبر الحقيقي. إن هذه العرضية تخلق ربما بين هلالين مخلوقا حيا، ولكن الخبر الحقيقي هو الخبر الذي سيبرز فيما بعد، إنه تحديد مكان المكالمة، أي هونغ كونغ. وهكذا يبقى التقليد في كل قصة قصيرة عرضيا. وهامش أمام هذه الكلمة: كان جيك ريماس على صواب عند تحويل المحاكاة إلى مقاطع من الحوار المنقول، ويكشف الحوار دائما عن وظيفة توضيحية وليس تكثيفية. فوظيفة القصة ليست التقديم أو العرض، وإنما تكوين مشهد يبقى دائما لغزا بالنسبة لنا، ولكن لا يمكن أن يكون من النوع التكييفي. إن المقطع ليس في التسلسل الطبيعي بين هلالين للأفعال التي تكونه، ولكن في المنطق الذي يظهر ويجازف ويقتنع بوجوده في التسلسل هذا. ويمكننا أن نقول بصورة أخرى بأن أصل مقطع ما ليس في ملاحظة الحقيقة، وإنما في ضرورة تنويع وتجاوز الشكل الأول الذي يقدم إلى الإنسان، أي التكرار. يعد المقطع أساسا ككل الذي في داخله، لا يتكرر أي شيء، فللمنطق هنا قيمة تحررية، وكل قصة القصيرة معه. ومن الممكن أن يعاود الناس حقن القصة القصيرة باستمرار بما عرفوه وبكل ما عاشوه، في الأقل في شكل استطاع أن يتغلب على التكرار وأن يؤسس نموذجا لمستقبل. لا تجعلنا القصة أن نرى بأنها لا تقلد، والحب الذي يدفعنا إلى قراءة رواية ليس حب رؤية بين هلالين وقوسين، في الحقيقة نحن لا نرى شيئا، إنه رؤية المعنى، أي نظام عالي للعلاقة الذي يمتلك هو كذلك انفعالاته وآماله وتهديداته وانتصاراته. إن ما يحدث بين هلالين في القصة القصيرة لا يعد من وجهة النظر المرجعية حقيقة بين هلالين بالمعنى التام، إنه لا شيء. والهامش يوضح لنا بأن مالارمي وكتابه لنؤمن بالمسرح صحيفة 396 يظهر العمل المسرحي تعاقب الأشياء الخارجية للفعل، وبدون أن نحافظ أي فترة زمنية على الحقيقة، وفي النهاية لا يحدث شيئا ما. إنما يحدث هو اللغة وحدها، هو مغامرة اللغة التي تحتفل دائما بقدومها. ومع أننا لا نعرف شيئا عن أصل القصة القصيرة أكثر مما نعرف عن أصل اللغة، فإننا لا نستطيع أن نذكر بصورة معقولة بأن القصة القصيرة هي معاصرة للمونولوج، بين قوسين مناجاة النفس. هو ابتكار لاحق على ما يبدو لابتكار الحوار، وعلى كل حال ومن دون أن نغالي في الفرضية المتعددة الأصل، يمكن لكل شيء معنى عندما يتحدث في نفس الوقت بين قوسين في سن 3 سنوات تقريبا بين هلالين. يخترع الطفل وفي آن واحد الجملة والقصة القصيرة وعقدة أوديب. ننتقل الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: ما هو نظام القصة القصيرة؟ السؤال الثاني: بماذا يتميز شكل القصة القصيرة؟ السؤال الثالث: ما الوحدة السردية؟ السؤال الرابع: هل يمكن ترجمة القصة القصيرة؟ والسؤال الأخير: ماذا تعني المحاكاة والمعنى؟ أما فيما يخص مراجع هذه المحاضرة، نذكر منها كتاب بنفانيست، بنفانيست، وعنوانه الوصف اللغوي والتركيب اللغوي. وكذلك كتاب تأملات في الجملة في اللغة والمجتمع، مجلة ميلونج مانس، كوبنهاجن، صحيفة 112. وكتاب بريموند المغزى القصصي. وأخيرا مراجعة كتاب أولمباخت التحليل البنيوي للقصة القصيرة.